بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ملاحظتان قبل البحث. الملاحظة الأولى، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الملاحظة الأولى، أن الإنسان له بعدان: بعد متجه إلى الأرض لأنه خلق من الطين من الأرض، وبعد آخر متجه إلى السماء لأنه خلق من نفخ من روح الله سبحانه وتعالى. بعد الأرض هو الذي شكل البدن، شكل الجسم، وسبحان الحق جعل الله كل حاجات هذا الجسم من الطين من التراب من الأرض. فكروا بكل حاجات البدن تجد أنها من الأرض، وجعل كل حاجات النفخة الإلهية التي أعطت الإنسان وشكلت الروح والعقل والفطرة، جعل كل حاجاتها في السماء، اتجاه للسماء. فتجد الإنسان كل واحد منا له اتجاهان، سهمان، سهم متجه، اتجاه متجه إلى الله سبحانه وتعالى واتجاه إلى الأرض. ولاحظ معنى التعادل بين الاتجاهين. أنا إذا منعت اتجاه الأرض، إذا منعت بعد الأرض عن حاجاته، منعت البدن عن الطعام، منعت البدن عن الشراب، منعت البدن عن كل حاجاته، ما هي النتيجة الواضحة لدينا جميعا؟ البدن يموت، صحيح ولا مو صحيح؟ اولا يضعف، فاذا ضعف هاجمته الميكروبات، هاجمته الامراض، بعد ذلك تدوسه الامراض ويموت البدن. نفس المعادلة موجودة بالبعد الثاني، هذا البعد الذي هو نفخ من روح الله واعطتني الروح والعقل والفطرة النفس، هذا البعد متجه الى السماء، غذاؤه من السماء، كما أن بدني غذاؤه من الأرض. فإذا منعت البدن من غذاء الأرض مات البدن، الروح إذا منعتها من السماء ماتت. فترى الواحد يمشي في الشارع، القرآن يعبر عنه أنه ميت، يمشي يأكل ويشرب، لأنه منع روحه من عطاء السماء، ترك الصلاة، ترك الإيمان بالله، ترك الصيام، لاحظوا، ترك الدعاء، ترك التوجه إلى الله، فماتت روحه. أنا عندما أتحدث عن الصلاة والقرآن الكريم يقول وحافظوا على الصلاة، الحديث يشبه حديثي لإنسان يريد أن يمنع بدنه من الطعام، أقول له يا فلان، أيها الإنسان، لا تمنع نفسك من الطعام، بدنك يموت. أقول للذي لا يصلي لا تمنع روحك من الصلاة، كما أن لبدنك حق عليك أن تعطيه من الطعام، روحك لها حق أن تصلي، أن تعطيها الصلاة، أن تتجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت إنسان تارك الصلاة وتارك الإيمان ولا يذكر الله، هذا الإنسان قام بجريمة كبرى، مثل الإنسان الذي أضرب عن الطعام وعن الشراب حتى أهلك نفسه وأهلك بدنه. هذا أضرب عن الصلاة وعن الدعاء وعن الصيام وعن الإيمان وعن اليقين وعن التوجه إلى الله، فما هي النتيجة؟ ماتت روحه. لذلك القرآن الكريم يصفهم أموات، أو من كان ميتا. واحد يمشي في الشارع أمامك بدنه يتمتع بصحة جيدة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن الروح ميتة، العقل ميت. هذا الإنسان إذا اتجه إلى الإيمان، يعني ضرب شكل البعد السماوي، ركز عليه فأخذ النور. هنا من الطين من التراب يأخذ الطعام والغذاء، ومن السماء يأخذ النور. لماذا؟ العلم نور، الإيمان نور، الصلاة نور. ثبت علميا أن المصلي إذا وقف بين يدي الله يخرج منه فوتونات نورانية، وهذه الحالة النورانية تجعله هادئا مطمئنا. لذلك الذي يترك الصلاة يعيش معاناة وقلق واضطراب. لماذا؟ لأن القلب يحتاج إلى غذاء، وغذاء القلب عندك الآن موجود قلب ومعدة، المعدة غذاءها من الطين من التراب، لكن القلب غذاؤه من السماء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظ المعنى الدقيق. ومن هنا هذا لما ترك الصلاة تدرج بالجريمة. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، تركوا الصلاة. بعد ذلك ولم نكن نطعم المسكين، لأن صارت قسوة وغلظة في القلوب، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، نكذب بيوم القيامة. والإنسان الذي لا يؤمن بيوم القيامة هذا خطر في المجتمع. هذا الإنسان ما الفرق بينه وبين أكبر مجرم في العالم؟ ما الفرق بينه وبين الطاغوت؟ لما ما عنده إيمان بيوم القيامة، لا يؤمن بالآخرة، لا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا بالحساب، هذا مستعد أن يصنع أي جريمة يقدم عليها. فلاحظوا المسألة، هاي الملاحظة الأولى. وسبحان الله، حتى إذا سارت النفس، النفس تمشي بحركتها، إذا كان الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قلت لكم إنسان يمشي يصفه القرآن بأنه ميت، لكن إذا هداه الله أو هو توجه إلى الهداية دخل النور، صار اتصال اتصال. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تمشي هذه النفس، إذا كان الاتجاه مع الله النفس تكون مطمئنة، النفس تكون مسارعة في الخير، تحب الخير، تحب عمل الخير، تأكل طيبا وتعطي طيبا. ولذلك مثل المؤمن في المجتمع مثل النحلة في الطير، يقول الإمام علي سلام الله عليه: كونوا في الناس كالنحل في الطير. النحلة انظروا إليها تأكل طيبا وتضع طيبا، ما تأكل إلا من رحيق الأزهار، وما تضع ما تعطيك إلا عسل، فأخذها طيب وعطاؤها طيب. وهذا المؤمن الصحيح. فلذلك النفس المؤمنة مسارعة في الخيرات، إذا فترت قضية الإيمان شوي صارت النفس لوامة، إذا انقطع الاتصال مع الله صارت النفس أمارة بالسوء. لكن لاحظ لحظة الميعاد، لحظة الموعد النهائي، كل واحد منا له لحظة يغادر فيها الحياة، كما أنك جئت إلى الحياة من دون إذنك. هل هناك أحد استأذنك بالقدوم إلى الحياة؟ في أحد استأذني أنا؟ نحن قال نستأذنكم تأتون إلى الحياة، أخذ منك الإذن؟ لا. كذلك الخروج من الحياة بلا إذن منك يا حبيبي. لكل أجل كتاب. الأموال تبقى والجاه يبقى، لا يصحبنا إلا العمل الصالح، والعمل الصالح ما يكون عمل صالح إلا إذا البعد السماوي موجود، الخط مع الله موجود. أما إذا انقطع الخط مع الله، الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في لحظة مفارقة الروح البدن نفس الشيء، إذا كان الإنسان يسارع في الخيرات النفس تكون مطمئنة، فالنفس تعرج لبارئها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. البدن هذا الذي هو من الطين، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هذا البدن يعود إلى الطين، يعود إلى التراب أيضا، ويبقى في علم الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا البدن يذهب في التراب، لكن في علم الله موجود، ذرات البدن كلها محفوظة. لا، لو لم يبقى من البدن إلا ذرة أو ذريرة أو جزء أو جزيء من الجزيء من الذريرة من بدن الإنسان، هو الله سبحانه وتعالى بقدرته هاي الذريرة الصغيرة الجزيء الصغير يجيب بدنه كله، يرجع كل البدن يرجع. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، حتى خطوط الأصابع، هي ليس هذه فقط، خطوط اليدين، الأصابع، الخلايا في جسم الإنسان كلها حاضرة بعلم الله. إذا لاحظ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي أقصر منها لكن تؤدي إلى المعنى، ما دام الإنسان بهذا الشكل خلق ووجد، فجعل الله لهذا الإنسان مجالات ستة، ست مجالات، كل واحد من عندنا هنا في المجلس وفي العالم وفي الشرق وفي الغرب لا يخرج عن هذه المجالات الستة. مجال نفسه، مجال نفس، مجال النفس. مجال الثاني أكبر من مجال النفس، مجال العائلة، الأسرة، الأهل. مجال ثالث أكبر من مجال الأهل والأسرة، مجال العشيرة. مجال الرابع أكبر، مجال القوم، من أي قوم أنت؟ نلتفت كيف؟ هذا ليس دعوة للقومية، التفت للتعبير الدقيق. المجال الخامس أوسع من مجال القوم والعشيرة، مجال المجتمع، مجتمعنا. المجال السادس مجال العالم. فالإنسان يتحرك بهذه المجالات الست. لاحظ منهج التربية في الإسلام كيف؟ الإسلام يأتي، نحن عندنا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخذ الحبيب المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن نتخذه أسوة، أن نجعله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرة. لاحظوا التعبير، رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المجالات الستة القرآن الكريم يحدثنا. مجال النفس، الله يخاطب الحبيب المصطفى يقول لا تكلف إلا نفسك، شوف هاي النفس. مجال الأهل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولنا أيضا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مجال العشيرة، وأنذر عشيرتك الأقربين. مجال القوم، وإنه لذكر لك ولقومك. مجال المجتمع، كنتم خير أمة أخرجت للناس. مجال العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا الملاحظة أيها الأحبة، ما دامت هذه المجالات نمشي بها نحن وكل إنسان يتحرك بهذه المجالات على قدر طاقته الإيمانية ومعرفته بالله وبالرسول وبأهل البيت. بمقدار هذه الطاقة يتحرك من مجال إلى مجال. قسم من الناس يعيش في مجال نفسه حتى أهله لا ينتفعون به. هذا إنسان يعيش مجال نفسه فقط، دائما تحكي معاه تسمعه يقول ونفسه، يتحدث عن نفسه. الأهل يتركهم، لا ينتفع به أحد من أهله ولا من عشيرته، فإذا كان أهله لا ينتفعون به المجالات الأخرى لا تنتفع به، فأشبه شيء بالعشب الذي يأتي ولا ينتفع به أحد ويموت، تضربه الشمس وتذروه الرياح. نوع آخر لا، مجاله أوسع، وهذا الأغلب هو نفسه وعائلته، وهذا شيء مؤكد وموجود في الإسلام. الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، ما في إشكال. هؤلاء العيال ينظرون إلى الأب، كيف يدخل البيت، كيف ابتسامة في وجهه، كيف ملامح الوجه، الزوج كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل الأب مع بناته، مع أولاده، الأولاد كيف يتعاملون مع أبيهم. هذه كلها قوانين وأنظمة تربوية، مناهج تربوية موجودة في عالم الأسرة في الإسلام، ويأتي الكلام عنها في وقت آخر. الآن بحثنا نحن نمشي بهذه المجالات لنصل إلى نتيجة. واحد آخر مجاله لعشيرته، عظيم، صلة الأرحام هذه ما فيها إشكال، لقومه، للمجتمع، هذا المجال الخامس. لكن إذا كانت النفس كبيرة وعظيمة، المجال السادس هو الذي يكون يعين حركة هذه النفس، مجال العالم. لا تجد هذا الإنسان يفكر بالعالم، تفكيره عالمي، لا يفكر فقط بنفسه وبأسرته وبعشيرته وبقومه وبمجتمعه، لا، يفكر في العالم أيضا. فإذا فكر في العالم لا يعني أنه نسي نفسه وأهله وعشيرته وقومه ووطنه ومجتمعه، لا، لأنه لو نسي هذه المجالات الخمسة لما تمكن أن يتحرك في المجال السادس وهو مجال العالم. إذا رأيت إنسان يتحرك عالميا في مجال العالم، اعلم أن هذه المجالات الخمسة المتقدمة كانت حركته بها متقنة وحكيمة. نفسه لم يظلم نفسه، قلبه خاشع، نفسه عزيزة، متجه إلى الله سبحانه وتعالى، في صلاته خاشع، يسعى في قضاء حوائج الناس، كله خلق كريم، عائلته كذلك ينتفعون به، هو أسوة حسنة لعائلته، لعشيرته، لقومه، للمجتمع، بعد ذلك للعالم، رسالة للعالم. اليوم لاحظوا أيها الأحبة، نحن عندما نقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم من أول آية إلى آخر آية يقوم بعملية تربوية منهجية لتربية الإنسان المسلم، تربية عالمية، بحيث هذا المسلم يحمل رسالة الإسلام لنفسه وأهله وعشيرته وقومه ومجتمعه وإلى العالم كله. لماذا؟ لأن الإسلام نور وخير وحق. اليوم طبعا هنا ملاحظة أيضا بين قوسين أبينها لكم أيها الأحبة، اليوم الضربة وين وصلت؟ الضربة التي وجهت للإسلام بدأت بالنفس، بإشاعة الفاحشة، بالفسق، بالفجور، بتمزيق الأسرة والعائلة في العالم، أتكلم عالميا، انتبهوا للدقة. بعد ذلك بالخلاف والفرقة والتنازع والنزاع في المجتمع، هذا ضد هذا، وهذه الفئة ضد تلك الفئة، وهذه الطائفة ضد تلك الطائفة، حتى وصلت المسألة إلى المجال السادس، العالم. وإذا عالميا الآن المحاولات اللي موجودة في العالم لضرب الإسلام عالميا، لتشويه الإسلام عالميا، أن الإسلام لا يصلح لهذا العصر، الإسلام دين الإرهاب، دين التطرف، دين الدماء، دين المذابح. في شهر رمضان في دول عربية وإسلامية تجري مذابح للأطفال والنساء والشيوخ والكبار باسم الإسلام. هنا وسائل الإعلام المعادية للإنسانية ولحقوق الإنسان وللإسلام تبين أن هؤلاء الذين يذبحون الأطفال في شهر رمضان على موائد الإفطار، هؤلاء هم قادة الإسلام، وهم الذين يريدون أن ينشروا الإسلام في العالم. تفت للتعبير وين؟ في حين هؤلاء الإسلام بريء منهم وهم براء من الإسلام، ما لهم علاقة بالدين. الإسلام لو تمكن البعض منا، ما أقول كلنا، لو تمكن البعض منا فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لو كان عندنا إعلام لاستطعنا أن نوصل صورة الإسلام إلى العالم، أن الإسلام دين الرحمة ودين الحق، ورسول الله رحمة للعالمين، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، القرآن الكريم جاء لخلاص الشعوب وإنقاذ الشعوب من الظلمات والضياع، ما جاء لتدمير الشعوب، ما جاء لضرب الناس، جاء القرآن يقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فوقعنا اليوم في مشكلة اسمها مشكلة الخطاب الإسلامي للغرب. الخطاب الإسلامي للغرب ما موجود بشكل دقيق وواضح، رغم أن هناك أصوات طيبة ندعو لها بالتوفيق أنها تكثر إن شاء الله، لكن هذه الأصوات لا زالت محدودة. نحن خطابنا للغرب، خطاب الإسلام للغرب وللعالم أجمع، هو خطاب المودة والمحبة وحمل الخير لكل الناس. الظالم له موقف، الإسلام له موقف من الظالم، لكن الإسلام لا يعاديك لأنك تخالفني بالعقيدة، هذا الشيء ما موجود أبدا. الإسلام يرفع السيف بوجه الظلم وليس بوجه العقيدة المخالفة لي، لا، يقول لا إكراه في الدين، هذا هو الأساس. فما دام لا إكراه في الدين، الله سبحانه وتعالى خلقني حرا وأنزل الإسلام على هذه الطريقة، فجعل مكان الدين والعقيدة في القلب. فموجة رهيبة الآن تكتشح العالم، الأقمار الصناعية تدور، الستلايتات في كل مكان، الصحافة، الإذاعات، تشوف هناك حملة ضد الإسلام. حتى الواحد يتصور أن المسلمين أعداء الغرب وأن الغربيين أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، وهذا كله خطأ. الغربيون ليسوا أعداء الإسلام، ولا الإسلام ضد الغرب وضد الشرق، بالعكس الإسلام ضد الظالم فقط. أما هاي شعوب الأرض، هذا الذي هو يعيش في العالم، في الغرب، في الشرق، في أي مكان، أنت مسؤول عنه أمام الله أن توصل صوت القرآن لهذا الإنسان. الآن تعال اقرأ الإسلام، ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مدرسة الإسلام، في مدرسة رسول الله، في مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، ماذا صنع في غضون فترة قصيرة، في 20 سنة أو 23 سنة، استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنع من شعب الجاهلية شعب المعجزات. وإذا هؤلاء الذين كانوا في الجاهلية يطحن بعضهم بعضا ويغرقون بالدماء ويغرقون مجتمعاتهم بالدماء، وإذا بهم تحولوا إلى قادة يحملون مشاعل حضارة وإسلام وعلم ونور، ويبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالم، بحيث إذا نظرنا إلى أهل البيت، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم النور، هم النور، نور الله جل جلاله. فتجد مثلا الرسول لما يأخذ جعفر بن أبي طالب أخو الإمام عليه السلام عليه ويبعثه إلى الحبشة مع هؤلاء المسلمين، اللي صنعهم من شعب الجاهلية. وإذا يدخلون إلى الحبشة إلى أفريقيا يدخلون نور الإسلام إلى كل بيت في أفريقيا. وإذا الشعوب الأفريقية في القارة السوداء يسجدون لله سبحانه وتعالى ويقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار في خشوع، وإذا ملك الحبشة تفيض عيناه بالدموع لما عرف من الحق عندما كان جعفر بن أبي طالب يقرأ سورة مريم ويبين القرآن الكريم كيف يتحدث عن مريم البتول وعن ولادة عيسى بن مريم. هذا هو الحق، ما دام أنك تحمل حق وحجة بالغة وأنك كمسلم تحمل الخير لكل الناس. والقرآن الكريم نزل في ليلة القدر والقرآن يقول سلام هي حتى مطلع الفجر، ثم اليسر اللي موجود في الشريعة السمحاء. الإسلام دين اليسر وليس دين عسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، القرآن يقول، الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. الإسلام دين السماح، الشريعة السمحاء. عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عليا أمير المؤمنين إلى اليمن وصاه، ماذا قال له؟ قال له يا علي يسر ولا تعسر، وشوق ولا تنفر، وقدم النساء على الرجال. التفت للتعبير الدقيق لما أرسله إلى اليمن. هذه المبادئ العظيمة نحن الآن مع الأسف ما نراها موجودة في الظاهر في العالم، ولكننا كمؤمنين بالإسلام ونعرف أن الحق للإسلام وأن الأرض للإسلام وأن القرآن هو الذي يحكم العالم، شاء العالم أم أبى، لأنه دين حق ودين هداية. من هذا المنطلق نحن كلنا أمل ورجاء وتفاؤل، ما نعرف اليأس أبدا، نحن نحارب اليأس. اليأس لا تسمح لليأس يتسرب إلى نفسك، لا تسمح للقلق ينهش قلبك، الخوف من المستقبل أبدا. المستقبل أمامنا واضح، وضوح الشمس في رائعة النهار. المستقبل لنا، المستقبل للإسلام، المستقبل للإيمان، المستقبل للقرآن، المستقبل لأهل الحق، للمجاهدين، للشرفاء، للأحرار، للمناضلين، المستقبل لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وسوف يشاهد العالم ويرى هذه الحقيقة. يجي القرآن الكريم يبين، يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هذا التشويه ضد الإسلام هو هذا المعنى. المذابح التي تحصل في العالم الإسلامي والعربي باسم الإسلام هذا معناه. عندما أتحدث عن المرأة وأقول للمرأة لا يحق لك أن تذهبي إلى العمل، حرام عليك العمل، حرام عليك الدرس، حرام عليك العلم، يجب أن تجلسي في البيت حبيسة، وأسكر الباب عليها، وأبين لوسائل العالم في الدنيا أينما تذهب هذا الإسلام يعامل المرأة بهذا الشكل. عندما أبين بهذه الطريقة معناه أنا أريد إطفاء نور الإسلام، لأن كيف أتعامل مع المرأة كجهاز مشلول وأقول يجب أن تجلسي في بيتك لا تدرسي لا تعملي لا تقرأي لا تطلب العلم؟ وهل الإسلام نزل للرجال دون النساء؟ عندنا في القرآن الكريم الخطاب للرجال، أم أن الخطاب عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا، يقصد النساء والرجال، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أنا أجي أقول للنساء لا تقمن الصلاة، لأن الخطاب إن فقط للرجال. ها؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا الرجال والنساء. ثم المرأة مطلوب منها في الإسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أن تعمل ما يمنعها الإسلام من العمل، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، أن تبايع المرأة لها دور بالسياسة. عندما الإمام أمير المؤمنين نصب يوم الغدير الرجال والنساء بايعوا، النساء بايعنا عليا أمير، ما ممكن المرأة ما تبايع، وبيعة المرأة للإمام علي سلام الله عليه، هذه البيعة تعتبر أن المرأة لها دور سياسي كبير، ولها دور اجتماعي كبير، ولها دور اقتصادي كبير. فأنا عندما أأتي وأنزع المرأة من دورها وأحشرها في البيت وأقول لها لا يحل لك الخروج من البيت، معناه وجهت ضربة للإسلام قاسمة، علما أن الإسلام يتحدث عندما يقول وقرن في بيوتكن، يبين أن الوضع الأمثل للمرأة أن تكون ربة بيت، لكنه لا يمنعها من العمل، ولا يمنعها من خروج البيت، ولا يمنعها من طلب العلم. بالعكس، المطلوب من المرأة أن تقوم بتطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآية واضحة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب انت لاحظ هذا المعنى، هذا القانون، هذه الفريضة تشدك بالناس، الصلاة تشدك بالله، تربطك بالله سبحانه وتعالى. لكن لاحظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يربطنا بالناس، يشد الناس بعضهم إلى بعض. لذلك إذا جاء شخص وقال أنا قررت أن أعتزل المجتمع، قررت العزلة، أني أعيش بعيدا عن الناس، بعيد عن المجتمع، هذا الإنسان يكون مسؤول أمام الله. لماذا؟ لأنه عندما يعتزل المجتمع أسقط فريضة كبرى من فرائض الإسلام، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت إذا اعتزلت المجتمع كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كيف تتحدث مع الناس؟ فيأتي القرآن الكريم يبين أن المرأة لها دور كبير في بناء المجتمع. وأكبر دليل على ذلك انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت المرأة المسلمة في حياة رسول الله. كنا النساء يخرجن للعمل، كنا النساء يخرجن حتى في الحرب في جبهات القتال، النساء كنا هناك ليس للقتال وإنما لدعم الجبهة. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي سيدة نساء العالمين يوم أحد كانت في معركة أحد، كانت موجودة، لكن ما كانت تقاتل. يأتي الإمام أمير المؤمنين يقول لها أفاطم هات السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي. كانت تظن جراح أبيها رسول الله وجراح بعلها علي أمير المؤمنين. المرأة لها دور كبير. وانظروا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه كيف أخرج معه النساء، كيف أخرج معه بنات الرسالة، بنات الوحي، بنات القرآن، بنات رسول الله، زينب وأم كلثوم وفاطمة وسكينة والرباب، هؤلاء أخرجهم الحسين، أخرجهن معه ليبين الدور الكبير للمرأة. فلاحظوا أيها الأحبة، فعندما يكون أي عمل يقوم به فرد أو جماعة باسم الإسلام وهو ضد الإسلام، هذه الجماعة ينطبق عليها قول الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ويقول بأفواههم، لاحظ تصغير شأنهم وضعفهم، لأن الفم تطفئ، بفمك تطفئ الشمعة، تطفئ النور، الضوء الخافت، الضوء البسيط. أما الضوء العظيم فلا يطفئ النور العظيم بالفم، والإسلام نوره نور عظيم، لا يمكن أن يطفئ بالفم وبالأفواه وبالكلام. لذلك يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، في آية وفي هذه الآية ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الآن أين يتم نوره؟ اسمعوا أيها الأحبة، رأسا الآية التي بعدها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما دام هدى ودين حق فليس هناك خوف على الإسلام، وليس هناك خوف على القرآن. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بعدين يبين لماذا هذه المقدمة، لماذا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يقول ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الكرة الأرضية في نهايتها لابد أن تقع بأيدي المؤمنين، الصالحون هم الذين يحكمون العالم، جولة ودولة الظلم والفساد انتهت الآن، وصلت إلى نهايتها. الآن نحن مقبلون على أيام العدالة وأيام النور وأيام العلم وأيام تبين أن الإسلام كيف يحترم الشعوب ويحترم الناس جميعا، وكيف يحترم الإنسان وحقوق الإنسان، وكيف يدافع عن الإنسانية كلها. هذا الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكره ونوره وقلبه الطيب الطاهر الرؤوف استطاع أن ينشر الإسلام وأن يمتد الإسلام. وإذا تجد العالم تدخل في الإسلام، وإذا الشعوب كلها تدخل في الإسلام، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الآن هذا الرسول العظيم الذي أعطانا ضمانات لنصر الإسلام وإظهار الإسلام على العالم، والقرآن الكريم يعطينا الضمانات، ممكن هذا الرسول العظيم يموت ويترك الأمة الإسلامية هكذا من دون أن يوصي بهذا الإسلام، ومن دون أن يركز على أهل بيته الذين هم الإسلام وهم عدل الإسلام؟ لا يمكن لرسول الله أن يموت من دون وصية أبدا، لأننا نعرف أن أبا بكر أوصى بالخلافة لعمر ابن الخطاب، وعمر أوصى بالخلافة وجعلها في 6 أشخاص وقال هؤلاء خلال 3 أيام يختارون الخليفة، وإذا ما اختاروا يا فلان ادخل عليهم بالشرطة وقتلهم كلهم هؤلاء 6. طيب فكيف أبو بكر يوصي ورسول الله لا يوصي؟ هل أبو بكر أكثر حرصا على الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أوصى أبو بكر؟ يقولون لأنه حريص على الإسلام، إذا لم يوصي تحدث فتنة. كيف رسول الله مات ولم يوصي؟ رسول الله ما كان يترك المدينة من دون وصي، إذا خرج إلى غزوة أو إلى سفر ما ترك مدينته مرة من دون أن يجعل عليها خليفة. لماذا رسول الله لا يترك المدينة من دون خليفة ووصي؟ يقول لأنه يخاف على الناس من الضياع والفساد. أحسنت، ما هو راجع لهم حتى إذا أفسدوا راح يرجع ويصلح الفساد من السفر. فكيف رسول الله الذي لا يترك المدينة في حياته من دون وصي، علما أنه بإمكانه أن يرجع ويصلح، كيف ترك الأمة الإسلامية من دون وصي وهو يعلم أنه لا يرجع؟ فكيف أمن على الأمة الإسلامية ما خافه على المدينة المنورة؟ فالكلام بعيد عن المنطق. المنطق هو هذا: راعي الغنم لا يترك غنمه من دون راعي، الطفل الصغير لا يترك كتبه من دون أن يوصي بها، صاحب المحل والمتجر لا يترك محله من دون أن يوصي، مدير المدرسة لا يترك المدرسة من دون أن يجعل نائبا مكانه. كل عقلاء العالم يبينون هذا الشيء، كل عقلاء العالم. لاحظ كيف تشوف بعض الملوك مثلا يصاب بمرض فتقترب أيامه يعالج حالة المرض اللي عنده ويأتي يقطع المسافات حتى يوصي بالملوكية وبالسلطنة وبالعرش لمن يكون من بعده. فهذه قضية عامة في كل العالم ندرسها يوميا، نسمعها بالإذاعات بالصحف بالتلفزيون. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهدى والحق والنور الذي حمله معه، هل بموته ارتفع هذا الهدى والعلم والنور أم بقي؟ لابد أن يكون بقي. وإذا بقي نور النبي وعلمه وهداه فأين يبقى هذا النور؟ يجب أن يبقى في شخص كنفسه هو، وليس هناك غير علي بن أبي طالب، وليس هناك غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. لذلك عندما تقرأ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، تعرف الآية تجري مجرى الشمس في الأفق، الآية ما تموت أبدا، لأن لو كانت كل آية تموت بموت سبب نزولها لمات القرآن كله منذ زمن بعيد، لأن كل آية في القرآن نزلت بسبب، فمات ذلك السبب. هل معنى ذلك يموت القرآن؟ لا، القرآن يجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسول رحمة للعالمين. الآن يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ماذا تركت للعالم سيدي؟ الرسول يقول: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيت. ثم صار يركز على أهل البيت، ليس بالكلام فقط. نحن عندنا في الإسلام كلام الرسول قوله وفعله وتقريره حجة، تقريره حجة، قوله حجة، كلامه فعله حجة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم القرآن يؤدبنا، يربينا كيف نتعامل مع الرسول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ يقول: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت بحضرة النبي، واحد يرفع صوته والكلام مطلق ما مقيد بشيء. لو واحد رفع صوته بحاجة، قال: أريد حاجة، أريد ماء، أريد أي شيء، ورفع صوته فوق صوت النبي، كل أعماله تحترق. لو كان مصلي 20 سنة 60 سنة عامل عمل خير، مجرد أن يرفع صوته بحضرة النبي تحترق أعماله. هذا القرآن الكريم. فكيف إذا كان النبي مريض ويطلب دوات، يطلب قلم وورق، يقول: لأكتب لكم كتاب لن تضلوا من بعده، ويقوم واحد يقول: إن النبي ليهجر، مو فقط رفع صوته وإنما اتهم النبي بعقله، قال: هذا مخرف يهجر، ما يعرف يحكي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله، مو رسول الله، كل الذين كانوا موجودين من بني هاشم فاضت عيونهم بالدموع، لأن اللي غض صوت عند النبي هذا الذي امتحن الله قلبه. في سورة الحجرات اقرأوا، هذا مش تاريخ حتى تميز، قرآن كتاب الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يمتحن الله قلبه للتقوى. فقال: قوموا عني. عبد الله بن عباس بعد أيام يلتقون فيه يبكي. لماذا تبكي يا ابن عباس؟ قال: من رزية الخميس. رزية الخميس مصيبة كبرى. الرسول أراد أن يكتب كتاب للأمة الإسلامية لن تضل من بعده، فما سمحوا له بالكتاب. لماذا ما سمحوا له؟ كان بإمكان أن يكتبه، لا، اتهموه بعقله. لذلك هنا الكتاب صار متهم، الكتاب صار متهم، وهذه تهمة للإسلام وتهمة للقرآن الكريم. فقاموا عنه. الآن وين يركز الرسول؟ يركز على أهل بيته. هذه فاطمة بضعة مني، يؤذيها ما يؤذيني، يؤذيني ما يؤذيها، ويحزنني ما يحزنه. فاطمة هي روحي التي بين جنبي. إذا دخلت فاطمة الزهراء عليه، قام رسول الله إجلالا لها، أخذ يدها قبلها، يقبل يدها، يجلسها في مجلسه. كذلك إذا أقبل إليها تقوم إجلالا له وتقبل يده وتجلسه في مجلسها. بني فاطمة، فاطمة أنت روحي التي بين جنبي. عائشة، السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، أراك تقبل فاطمة وتشمها، تشمها كثيرا. قال: يا عائشة، هاي الرواية عائشة أيضا تذكرها ويذكرها المسلمون كافة. قال: يا عائشة، ليلة أسري بي إلى السماء، ليلة الإسراء والمعراج، أخذ بيدي جبرائيل فأدخلني الجنة عند سدرة المنتهى، وناولني من رطبها فأكلتها ذلك الرطب وذلك الثمر، فتحول إلى نطفة في صلبي، فهبطت إلى الأرض فواقعت خديجة فحملت بفاطمة الزهراء. إن ابن في فاطمة إن ابنتي فاطمة حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. إذا وقفت في محرابها، الرسول يقول لعائشة إذا وقفت ابنتي فاطمة في محرابها وصلت صلى خلفها 70,000 ملك من الملائكة. هذه فاطمة، ويجي الرسول من خلال الزهراء يبين مكانة المرأة، ويبين عمل المرأة في البيت أنه جهاد، يبين أن المرأة عندما تعمل في المجتمع جهاد، وعملها في البيت لا يعني إضاعة لوقتها. يا فاطمة ما من امرأة طحنت بيديها إلا كتب الله لها بكل حبة حسنة ومحى عنها بكل حبة سيئة. يا فاطمة ما من امرأة عرقت عند خبزها إلا جعل الله بينها وبين جهنم 7 خنادق من الرحمة. يا فاطمة ما من امرأة غسلت قدرها إلا غسلها الله من الذنوب كيوم ولدتها أمها. شوف التركيز على الأسرة وعلى عمل المرأة في البيت كيف الإسلام يركز عليه. بعد ذلك يقول لها بني فاطمة، يا فاطمة ما من امرأة برمت مغزلها، المغزل، إلا وكان له دوي تحت العرش. وهذه ملاحظة أبينها لكم أيها الأحبة، مغزل يكون له دوي تحت العرش، شنو معنى هذا؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ الكلام معناه الاكتفاء الذاتي، معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الشعوب الإسلامية، يعلم المسلمين كيف يعيشون أحرارا، عندهم اكتفاء ذاتي، يعيشون حالة استقلال، ما يحتاجون لأحد، لأنك إذا احتجت إلى الخبز والطعام والشراب واللباس، إذا احتجت لهذه الأشياء دخل الأجنبي في بلدك، ملتفت كيف؟ احتج إلى من شئت تكون أسيرة، تكون أنت أسير لهذا الإنسان الذي تحتاج إليه. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأربعة، أربعة أشياء لما يخاطب آدم، يقول أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الأربعة أشياء إذا توفرت ووجدت في المجتمع عاش الناس أحرار، اكتفاء ذاتي، ألا تجوع فيها الطعام ولا تعرى اللباس، هذا ملابسي من وطني، طعامي من وطني، خبزتي هذه الخبزة من أرضي، من الأرض التي أعيش عليها، ها لاحظ شلون؟ وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الظمأ إشارة إلى الماء، واليوم مشكلة الماء عالمية صارت، ملاحظين كيف؟ ولا تضحى أي لا تجلس من دون سكن، ومشكلة العالم السكن اليوم. فقضية اللباس، لما الرسول يقول لفاطمة ما من امرأة برمت مغزلها إلا كان له دوي تحت العرش، يشير إلى الاكتفاء الذاتي باللباس، أنك ما تحتاج أن تجيب لباس من دول أخرى أجنبية. وإذا أردتم أن تعرفوا عظمة هذه الوصية وعظمة هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للزهراء، التفتوا التاريخ القريب، غاندي محرر الهند، انظروا إلى غاندي بمغزله، كيف استطاع بالمغزل أن يحرر الهند، وكيف أمر الشعب الهندي كل واحد ينسج ثوبه بنفسه وبيده لما وقف ضد بريطانيا وضد الأجانب. وإذا أنت عندما تنظر إلى مغزل غاندي، المغزل والعنزة اللي موجودة عنده، قال هذا مغزلي أنسج به ثوبي، وهذه عنزتي أشرب منها الحليب، فأنا مكتف اكتفاء ذاتي، ما أحتاج لا للباسكم ولا لطعامكم. فحرر الهند 800 مليون حررهم بالمغزل. فإذا سمعت الرسول يقول لفاطمة، يا فاطمة ما من امرأة برمت مغزلها إلا كان له دوي تحت العرش، أعرف عمق الحديث. لأن بعض الناس يسمعه يقول شنو معنى المغزل يدوي تحت العرش؟ يدوي تحت العرش لأن يجعلك، هذا المغزل يجعلك عزيزا، تعيش في عزة في وطنك. هذه المجالات الستة اللي مرت علينا تمر فيها وأنت عزيز، ما تكون ذليل. وشعوبنا الإسلامية اليوم والعربية ضربت على رأسها لما اعتمدت على الأجانب بطعامها وشرابها وكسوتها، فصار الأجنبي خلص خبزك مني وشرابك مني ولباسك مني وبيتك مني فأنا سيدك. ساعة الساعة أضرب عليك حصار اقتصادي، خلص انتهت المسألة. فصار الحصار الاقتصادي الصفعة اللي توجهها القوى المسيطرة للشعوب الإسلامية والشعوب العربية، وتبقى هذه الشعوب منهكة وذليلة وعليلة. لماذا؟ لأنها أساسا ما اعتمدت على خالقها، ما اعتمدت على نفسها في هذه الأمور، فيبدو أن الضعف أخذها. وهذه كل يوم بمنطقة، كل يوم هذا الاشتعال والحريق ينقل من مكان إلى مكان. والأيام القادمة كلها خير إن شاء الله، الأيام القادمة كلها خير والله. أنا أقرأ هذه الآية الكريمة وأرى أبواب الخير تنفتح أمامي، أبواب الأمل تنفتح أمامي، أبواب الرجاء تنفتح أمامي. وسوف نرى بأعيننا كيف يتساقط الظلم وأعوان الظلمة، كيف يتساقط الخون والدجالون والفجرة، كيف يتساقط السفاكون، كيف يتساقط الطغاة الذين ضربوا شعوبهم بالحديد والنار، كيف يتساقطون؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأعدل وأرحم من أن يترك البرية والعباد والناس في هذا الدولاب، دولاب المعاناة والدماء والظلم والاضطهاد. يا فاطمة، ما من امرأة نسجت ثوبها إلا كتب الله لها بكل خيط 70 حسنة ومحى عنها 70 سيئة. يا فاطمة، ما من امرأة نسجت ثوبا لأولادها إلا رفعها الله درجات فوق درجات. بعد ذلك يقول لها يا فاطمة، هذا المعنى الكبير، يا فاطمة جلسة بين يدي الزوج، جلسة بين يدي الزوج أفضل من عبادة سنة. طبعا في الطاعة، تفس للمعنى التعبير الدقيق، عندما المرأة تحترم زوجها، الزوج يحترم زوجته، يعلمون أن الأسرة مسؤولية في أعناقنا لنحيا هذه الحياة الطيبة، ويعيش الأبناء البنين والبنات يعيشون تلك الحياة. فرسول الله من خلال أهل بيته وجه هذا الهدى ووجه الحق إلى العالم كله، وبين عظمة الإسلام وقوة الإسلام. حتى إذا أنا قرأت قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والله أشعر بعزة وفخر واعتزاز كبير، أشعر بحالة من الشموخ الفكري. ليش؟ لماذا؟ لأن القضية واضحة، أهل بيت النبي صلى الله عليه وعليهم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في بيت فاطمة مرة، وفي بيت أم سلمة مرة، وفي بيت عائشة مرة، وفي أكثر من مرة ومرة نزلت هذه الآية، ورسول الله أخذ الكساء وجلل أهل بيته، جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين. تعرف احنا لما نذكر اسم النبي وأهل البيت كيف تزدحم الملائكة على هذا المجلس؟ والله يا أخوة نحن بأمس الحاجة لهذه المجالس، وهذه المجالس لا تتعامل معها بالساعات والوقت أبدا، نحن ننسى، ناسين الوقت. هذه ليست من العمر، ما تحسب من العمر، هذه لحظات نحن ننصت فيها خاشعين. وأنا معكم، صح أنا أتكلم، لكني أنا أنقل لكم هذه الجواهر والدرر من رسول الله وأهل البيت، أنا أنقلها لكم، وأسمع وأجد هذه القلوب الخاشعة الطيبة والنفوس الطاهرة اللي تحملوها وهذه الوجوه النيرة المستبشرة، هذا كله عظيم. رجال ونساء، الإمام علي سلام الله عليه سأل الرسول قال يا رسول الله ما لجلوسنا هذا من الفضل عند الله، تحت الكساء من الفضل عند الله. قال يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. هذا جانب البعد السماوي، التفت البعد السماوي، هذا نزلت الرحمة عليهم، حفت بهم الملائكة، استغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا. عندما يقول شيعتنا ما يقصد الشيعة والسنة، كل مسلم يحب النبي وأهل بيت النبي هو شيعي لرسول الله ولأهل البيت، كما يقول القرآن: وإن من شيعته لإبراهيم. وكل مسلم يطبق سنة النبي هو سني، ما في فرق بين السنة والشيعة. الفرق عند الناس الذين لا يعلمون، عند الجهال. أما العلماء والمثقفون والأحرار، هؤلاء يعلمون أنه ما في فرق أبدا، الإسلام واحد والقبلة واحدة والقرآن واحد، وليس هناك من يقف ضد أهل البيت. اللي يقف ضد أهل البيت هذا آيس من رحمة الله، لا يقال له مسلم أبدا، أبدا ما يقال له مسلم. الإمام الحسين ليس للشيعة ولا للسنة ولا للمسلمين فقط، الإمام الحسين للعالم كله، للعالم كله سيد الشهداء. فالجانب الثاني، قال علي: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مهموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة يا أرحم. فهذا المعنى الكبير بهذه المجالس يا أخوة. الله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من وين؟ من خلال أهل البيت. هذه معاملة الرسول للإمام علي وللزهراء وللحسن والحسين، وخصوصا للإمام الحسين. لا يستطيع أحد أن يعرف الحسين أو يعرفه. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرف الحسين للعالم ماذا صنع؟ عرج بأشرف الخلق وأقدس البشر وأعظم الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج. يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وفي آية النجم يقول: ولقد رأى آيات ربه الكبرى. لقد رأى آيات الله، الآيات الكبرى. من جملة الآيات الكبرى التي رأها رسول الله في السماء عند العرش، رأى رسول الله نزل وقال: إن الحسين بن علي أكبر في السماء منه في الأرض. كيف يا رسول الله؟ وهو يحمل الحسين على صدره، والحسين صغير كان، عمره 4 سنين. يقول: إن الحسين بن علي أكبر في السماء منه في الأرض. وفي ملاحظة التفتوا إليه، رسول الله أيضا كان يتحدث عن الحسين قبل مولده، وعلى طريقة الإسراء والمعراج أنها حصلت قبل ولادة الحسين وبعد ولادة الحسين، لأن عدة مرات أسري بالحبيب المصطفى إلى سدرة المنتهى وليس مرة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أهل بيته حتى قبل ولادتهم يتكلم عنهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ يحمل الحسين على صدره، كان عمر الحسين 4 سنين، يحدث الناس، يقول: ليلة أسري بي، لما أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونحن كنا بمكة قبل الهجرة، الآن هو في المدينة يحدث الناس، يقول: لما كنا بمكة في ذلك اليوم ليلة أسري بي، وصلت إلى سدرة المنتهى إلى العرش، فرأيت مكتوبا عن يمين العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم اجعلنا من أصحاب الحسين، من الذين يسيرون على طريق الحسين، هذا الطريق العظيم، طريق الشهادة والتضحية وهذه الأيام العظيمة. اللهم اجعلنا من أنصاره وأحبته والذين يحملون صوته. فهذا الحديث بالذات إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شوف الدقة وين تأتي. حسين مصباح هدى. احنا الكرة الأرضية اليوم العالم القرآن يصف الدنيا ظلمات، يقول أو كظلمات في بحر اللجي، وذكرت ذات مرة للأحبة أن ظلام البحر غير ظلام البر، لأن يعني ظلام البحر يحتاج إلى نور وسفينة، مصباح وسفينة. ولذلك يقول إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، ينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض عيناه بالدموع. أم سلمة تقول دخلت البيت رأيت رسول الله جالس والحسين في حجره وواضع يده الرسول على رأس الحسين ويبكي، يا رسول الله تبكي؟ قال يا أم سلمة هذا جبرائيل يخبرني بمقتل ولدي الحسين، ليس مرة واثنين وعشرة، دائما يخبره، كلما ينزل جبرائيل يخبر الرسول في يوم مولد الحسين كذلك البكاء الذي حصل. التركيز الرسول على الحسين بالذات، على سيد الشهداء، على الحسن والحسين، على الحسين، حسين مني وأنا من حسين. وإذا تعلم هالقضية هذه أيضا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا السراج المنير يقول حسين مني، إذن الحسين أيضا سراج. لذلك قال الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا الحسين العابد الزاهد، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الشجاع الكريم الذي يأتيه سائل من وراء الباب، يطرق الباب عليه يقول لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة. حسين يعطيه 4000 دينار من وراء الباب، يقول خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عطى أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. فبكى الأعرابي، حسين قال يا أخي العرب تبكي لعلك استقللت عطاءنا، قال لا والله يا سيدي ما استقللت عطاءك، ولكني أبكي كيف يأكل التراب جودك، هذه اليد الكريمة كيف يأكلها التراب. يا ليت الأعرابي حاضر يوم عاشوراء ليرى يد الحسين ماذا صنع بها بجدل ذاك الذي قطع أصبع الحسين سلام الله عليه. والله سيدي إنما أبكي أقول كيف يأكل التراب جودك، لماذا سيدي أعطيته من وراء الباب؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال على وجهه. الحسين عنده حالة حياء من السائل، احنا تعرضنا حالة رد السائل، إذا واحد يطلب نرد نقول له ما عندنا بعض أحيان، لا الحسين ليس فقط ما يرد السائل وإنما يستحي منه، خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. يرى ذلك الشيخ يتوضأ وهو على خطأ فيقول لأخيه الحسن أخي أبا محمد نتوضأ أمام هذا الشيخ، ما قال له وضوءك خطأ يا شيخ، توضأ هو والحسن. وقال يا شيخ انظر أينا يحسن الوضوء، قال سادتي وضوءكما هو الصحيح أنا وضوئي خطأ. شوف شوف المعنى الدقيق، هذه حالة الحياة عند الحسين، كل ما نفس الإنسان تكبر حالة الحياة تكون عنده كبيرة، ما يرد أحد أبدا. لذلك يوم عاشوراء لما الرباب طلبت ماء لولدها الرضيع من الإمام الحسين، شوف كيف الإمام الحسين ما استطاع أن يرجع بالرضيع مذبوح إلى أمه، لأن حالة الحياة أخذته بحيث صار مستحيا، كان يستحي من الرباب أن يراويها، أن جلل رضيعه أو غطاه لفه جعله تحت ردائه حتى لا تراه النسوة. هذه حالة أبي عبد الله الحسين، ورب العالمين يشهد علينا يا إخوة. شوف شلون الترتيب معنا وكيف نمشي مع سيد الشهداء، وفي هذه الأيام وقلوبكم مع الحسين، الآن كل واحد منكم يتمنى أن يكون في كربلاء، والله العظيم كل واحد منكم، أنتم أهل القلوب الطيبة وكلكم قلوبكم طيبة رجال ونساء، وتجي الأيام إن شاء الله وكل إحنا نروح الكربلاء ونحضر عند الحسين، نخاطب أبا عبد الله: سيدي أنت صاحب هذه الفاجعة، صاحب هذه المظلومية، أطفالك بجانب سيدي، رأسك بجانب، بدنك بجانب، صلوات الله وسلامه عليك، الأنبياء كلهم بكوا عليك يا أبا عبد الله، يمشي في طريقه إلى العراق يتحدث ويسمعه أهل بيته وأصحابه يسمعونه يقول: من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. يقول: من هوان الدنيا على الله. وأنا كنت أقرأ هذا الكلام ما عرفت معناه إلا ذهبت يوم ذهبت إلى دمشق الشام في الجامع الأموي، سبحان الله، رأيت مرقد رأس الحسين إلى جانب مرقد رأس يحيى بن زكريا، فكأن الحسين يشير إلى هذه الحقيقة وإلى مرقده أيضا كان هناك بأبي وأمي: يا أبا عبد الله روحي فداك، نذهب لزيارتك سيدي، نقف على قبرك، نتأمل العظمة، نتأمل هذه الروحية، ونخاطبك: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. تعرف هذه الكلمة عظيمة أيها الأحبة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الأخذ بثأر الحسين، لذلك صار ذكر الحسين صفة المؤمن، البكاء على الحسين عبادة ما دونها عبادة، تصلي لله سبحانه وتعالى بقلب خاشع وتذكر الحسين كل العيون باكية يوم القيامة إلا عين سهرت من أجل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين بكت لذكر مصاب الحسين وأهل بيته. هاي العين اللي تبكي من أجل الحسين عين عظيمة، لأنها تكشف عن قلب رحيم رقيق ونفس كبيرة جدا، ويكون إنسان يختم حياته بالعبادة والبكاء على الحسين سلام الله عليك. يا أبا عبد الله، الإمام الصادق سلام الله عليه لما يدخل عليه أبو هارون المكفوف من أهل البصرة، شاعر ومنشد ومقرئ، دخل على الإمام الصادق في المدينة، قال: يا أبا هارون، هل قلت شيئا في جدي الحسين؟ قال: نعم سيدي. قال: أسمعنا صوتك، اقرأ. فبدأ يقرأ الإمام، قال: لا لا، اقرأ بمصيبتكم في العراق، بطريقتكم في العراق، أريدها بلحن بحزن، حزن، أنا أريد أبكي. الإمام الصادق يقول له، فبدأ أبو هارون المكفوف رفع صوته: أمرر على جدث الحسين، أمرر على جدث الحسين، وقل لأعظمه الزكية: ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. بكى الإمام الصادق وارتفع صوته، يقول أبو بصير، يقول: رأيت الإمام لما قرأ أبو هارون المكفوف، مرة واحدة شفت الإمام قام من صدر المجلس وقف بالباب، لما انتهى وأجهش في البكاء، وخرجت جارية تحمل طفل رضيع مقمط وضعته في حجر الإمام الصادق، فارتفع صوته لأنها ذكرته بطفل أبي عبد الله الحسين. يقول: سألته: سيدي رأيتك قمت من هذا المكان ووقفت في الباب، ما الخبر سيدي، ما هو السبب؟ قال: يا أبا بصير، عندما بدأ أبو هارون المكفوف يقرأ رأيت أمي فاطمة أقبلت لتحضر مجلس عزاء ولدها الحسين. أي والله، وهي معنا سيدتي، ما تترك هذه المجالس. ما تتركهم لا والله. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أما صاحب هذه الليلة أنا مخصص له محاضرة خاصة له ويجي وقتها إن شاء الله عن مسلم بن عقيل، له ليلة خاصة، المجلس مستمر إن شاء الله إلى ليلة 25 بإذن الله تعالى، إلى ليلة وفاة الإمام علي بن الحسين زين العابدين. لكن لاحظوا أيها الأحبة، مسلم بن عقيل وهو معكم بروحه ونوره ومشاعره، مسلم بن عقيل الذي أرسله الإمام الحسين إلى الكوفة فغدر به الناس، وهذا العزيز الكريم اللي جاي برسالة مقدسة يحملها، والإمام الحسين يقول بعثت إليكم أخي وابن عمي والمفضل من أهل بيتي، أرسلته إليكم وإذا 40,000 أو 20,000 بين 20 إلى 40 بايعوه، هؤلاء كلهم نفضوا أيديهم منه وتركوه وحيدا فريدا. شوف، لأنه ما في جذور هنا، تركوه وحيدا فريدا، وإذا يقبل يريد من يدله على الطريق، ما عند أحد يدل على الطريق، وعزيز وأنت عزيز أيضا. فدخل، دخل هنا هنا، وصل إلى باب دار امرأة اسمها طوعة، هذه من باب كندة، خرج محلة كندة وقف على الباب، سلم على المرأة ردت عليه السلام. ما عندك يا عبد الله؟ الكوفة في وضع خاص، في حالة طوارئ الآن، أنت ش عندك؟ ماذا عندك واقف؟ قال أمة الله أنا عطشان أريد ماء. عطشان كلمة تكسر القلب والخاطر، كل واحد يريد ماء تعطيه ماء، إلا اللي قلبه قاسي ذاك الشمر وأمثاله. ماء تطلب ماء؟ دخلت هذه المرأة الحرة جابت الماء واجت اعطتها المسلم، شرب الماء ارجعت الاناء، خرجت رأت بنتا لها واقفة تبكي، سحبتها هكذا جرتها الى داخل الدار، بنية لماذا تبكين؟ هذا الرجل تجرأ عليك بكلمة؟ قالت لا يا امه، لكن انت لما دخلت الى الدار سمعته يقول وعشيرته، فيظهر هذا رجل عظيم له عشيرة، لذلك أنا بكيت عليه وانكسر خاطري. قالت إذا أنا أتأكد من عندك، خليك أنت داخل الدار. خرجت وقفت أمامه، رأته واقف ومنكس برأسه حياء منها، الشريف الكريم هالشكل. ها، قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال نعم بلى. قالت إذا لماذا لا تذهب إلى أهلك؟ لماذا لا تذهب إلى منزلك؟ قال أمة الله، سكت، التفتت إليه، قالت أنا أقول هذه الكلمة، لماذا لا تذهب إلى منزلك؟ إنه لا يحل لك الوقوف على باب داري، حرام عليك. لما سمع مسلم كلمة حرام قال أمة الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشير، أنا ما عندي منزل في الكوفة، هل لك إلى معروف، هل لك إلى خير وعمل معروف وأنا أكافئك فيما بعد؟ تكافئني؟ إذن أنت إنسان عظيم. قالت وما ذاك؟ قال أمة الله أنا مسلم بن عقيل، أنا رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العسرة الصالحة، أنت مسلم على الرحب والسعة، تفضل هذه الدار، هذه الدار. فتحت الباب، دخل مسلم انقطع انقطع به الدرب ذيك المسيح، انقطع به الدرب ذيك المسيح، وصل بيته ونده راعي الحميه، يا هل هالبيع يا يسمع عندكم اميه، ترى من العطش قلب انفطر نصين، اجت ليه العفيفة وسقت الماي وقالت قوم شنه قعدتك هاي، لا تقعد يا عقل وماي عيناي، روح لهلك قلت يا هلك وين، ونوني تقطع منها الفاية عاد يا هالحرة هلي ما هم بالبلاد غريب الدعاير واهلي عني ابعاد وين اهلي هلي ما هم قريبين جاءت طوعة نظرت اليه قدمت له الطعام هذه الليلة تأكل يا مسلم قال لا اكل طعام لا اريد طعاما انا اتهجد الى الله ولكن عمي خبري فبقي تلك الليلة في صلاة وخشوع وتهجد وقيام وركوع وسجود الى ان عرف ولدها بلال بالقضية فنقل الخبر الى عبيد الله بن زياد واذا بمسلم يحاصر في بيته في بيت طوعة ويأتيه الهجوم من كل مكان انظر الى شجاعة هذا الرجل العظيم الله اكبر رجل وحده ويقاتل في سكة الكوفة وشوارعها وطوعة واقفة على السطح اتحشم طوعة صيح على السطيح وش هالكسيرة يا ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة يا وقاداه مثل الطير مكسور الجناحين وظلت تنخيهم يا هالكوفة عن رحموه هذا ابن اخو الكرار حذر لا تسحبو خلوه يمشي براحته قلب شعبتو خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين صاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي فيك اش بيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احميك لو يتركونك كنت فيت قلبي وداويك ان كان سلمت منك يدوم سلم على حسين قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة اصيش كان بهالبلاية طبت يتامة قولي لهم مسلم يبلغكم سلامايا واجرش على الله والنبي سيد الكونين احاطوا به اخذوه الى القصر وجرى ما جرى لكن كلمة الدعاء اقولها لكم ايها الاحبة في تلك اللحظة طلب مسلم ان يصلي ركعتين كما قلنا اعظم شيء هو العبادة والبكاء على الحسين ومسلم ختم حياته بالشهادة في لحظة العبادة والبكاء على الحسين صلى ركعتين ثم اتجه الى المدينة ودموعه تجري فيقول له ذلك الرجل يقول له ان الذي يطلب مثل الذي تطلب انت ونزل به مثل الذي نزل بك لا يبكي لماذا اراك تبكي قال انا ما ابكي على نفسي ولكن ابكي على الحسين واهل الحسين لان الحسين في الطريق وانا بكائي على ابي عبد الله الحسين ليس اكثر من ذلك الناس واقفون حول القصر ينتظرون هذا يقول يطلق سراح مسلم هذا يقول يقتل يسجن بينما هم كذلك عظم الله لكم الاجر واذا بجسد مسلم يرمى من اعلى القصر واذا باللئام قد وضعوا الحبال برجليه وصاروا يسحبونه مع هاني ابن عروة مع هاني ابن عروة وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة قتلت ولم تدري كم في زرود عليك العشية من نائحة وكم طفلة لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة في الثعلبية في طريق الامام الحسين وصله خبر مقتل مسلم بكى الامام الحسين وبنو هاشم وضجت الارض بالبكاء والدموع على هذا الشهيد مسلم بن عقيل واذا الحسين يقوم الى خيمة الحوراء زينب يقول لها اخي زينب هاتي بحميدة بنت مسلم طفلة يتيمة هاتيني بها هاتيني بها فجاءت زينب بحميدة وهي طفلة صغيرة اجلسها الحسين في حجره يتيمة صار يمسح برأسه بيده على رأسها واذا بها تحسرت تغيرت عما با عبد الله اراك تصنع معي كما يصنع مع اليتامى لعل والدي مسلم قد قتل. قال بني انا ابوك وبناتي اخواتك. تقل اشوف النائك يا ابن سيد البرية اصنع الصنع اليتامى اليوم بي اظن عود شتى السعيد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر دعاء، لا تنسوا الدعاء. بارك الله بكم، هذه ايام عظيمة ايها الاخوة، وكلما نقترب الى ليلة عاشوراء دعاءنا يزداد عمقا وحرارة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. دعاء الحفظ اقرأوا ايها الاحبة لحفظ البلاد والعباد والاخوة والناس جميعا الى عام قادم باذن الله تعالى والى الابد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على اهلي ومالي. بسم الله على ما اعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.